هذه الصفة الجميلة للعرب مهدت لهم الطريق ليحملوا رسالة الله إلى كل العالم. كانت الصين تسودها في ذلك الوقت الديانة الطاوية، وهي ديانة لاوتسو، والديانة الكونفوشيوسية، والديانة البوذية. كل هذه الديانات هي ديانات وثنية. أما مصر فكانت إحدى ولايات الدولة البيزنطية الغنية، لكن مصر لم تستفد من هذا الغنى شيئا، كانت تعاني من الاضطهاد الديني والاستبداد السياسي في ذات الوقت. ماذا يقول غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب؟ لقد أكرهت مصر على انتحال النصرانية، ولكنها هبطت بذلك إلى حضيض الانحطاط الذي لم ينتشلها منه سوى الفتح العربي. إذن من الذي أنقذها من هذا الظلم؟ كما يقول غوستاف لوبون، الفتح العربي الذي هو في الحقيقة الفتح الإسلامي. إذن كانت مصر في ذلك الوقت تعيش في خلافات دينية شديدة بين أهل الدين الواحد، كلهم أرثوذكس. الإمبراطورية الرومانية البيزنطية أرثوذكس، والنصارى في مصر أرثوذكس، وكان بينهم خلاف شديد جدا، والسبب هو اختلافهم في أمور دقيقة دينية يصعب فهمها وتحريرها، وكل فريق يستدل بنصوص دينية محتملة مشتبهة تقوي مذهبه هو. فتفرقوا كل حزب بما لديهم فرحون. كانت النصرانية عاجزة عن بناء حضارة، لماذا؟ لعدم اكتمال الجانب التشريعي، ولضياع معظم أقوال المسيح عليه الصلاة والسلام وتعاليم المسيح عليه الصلاة والسلام. وحين نتأمل تاريخ الأديان نجد أن الأديان مهددة بالتحريف من طريقين، طريق داخلي وطريق خارجي. أما الداخلي فهو الذي يقوم به أحد العلماء، يقوم في مكر ودهاء بتغيير المنظومة العقدية والتشريعية في داخل الدين. وأما الخارجي فيقوم ملك بفرض التغيير من الخارج. الداخلي ماكر يستعمل القوة الناعمة للتغيير، أما الخارجي فيستعمل النفوذ السياسي والقوة الباطشة. لذلك نجد أن النصرانية قام بولس بتحريفها داخليا، وقام الملك قسطنطين بتحريفها خارجيا، فصارت النصرانية أشبه ما تكون ببرنامج ما يطلبه المشاهدون. سمحت بالأصنام، سمحت بالتماثيل لمحبي الوثنية، قدمت خطاب الله محبة لمن يفضل هذا الخطاب الناعم، وكذلك قدمت خطاب آخر لمحبي القوة، كما في إنجيل متى: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما إنما جئت بالسيف. فصارت النصرانية كما قال بولس عن نفسه في رسالته الأولى لأهل كورنثوس الأصحاح التاسع، ماذا يقول؟ يقول: وإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين. ما يطلبه المشاهدون. لذلك يقول أيضا في بولس في نفس الأصحاح، يقول: فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وصرت للذي تحت الناموس كأني تحت الناموس، يعني خاضع للشريعة، لأربح الذين تحت الناموس، وصرت للذين بلا ناموس يعني بلا شريعة كالملاحدة وغيرهم كأني بلا ناموس لأربح الذين بلا ناموس. برنامج ما يطلبه المشاهدون.
إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا لا تنال.
كان النصارى في ذلك الوقت متشرذمون، كل طائفة لها معتقداتها الخاصة، وكل طائفة تكفر أختها وتلعن أختها. الكاثوليك يكفرون الأرثوذكس، والأرثوذكس يكفرون الكاثوليك، حتى في الطائفة الواحدة لم تنجو من الخلاف والصراع والشقاق والتكفير. الأرثوذكس على سبيل المثال، هناك طائفة الملكانية وهم أرثوذكس يخالفون الطائفة المنوفسية ويكفرونها، والعكس، الملكانية هم الأرثوذكس الذين يسكنون الشام، والمنوفسيون هم الأرثوذكس الذين يسكنون مصر والحبشة. طبعا لماذا سموا الملكانية؟ هم لم يسموا أنفسهم بذلك، الذي سماهم بالملكانية هم خصومهم. لماذا سماهم الملكانية؟ لأنهم أيدوا قرار الملك قسطنطين فسموهم الملكانية نسبة إلى الملك قسطنطين في جمع خلقيدونيا. خلقيدونيا هذه خلقيدون، هذه منطقة في تركيا، فحدث المجمع فيها في خلقيدون، فسمي المجمع بمجمع خلقيدونيا. فأيدوا هذه الطائفة الملكانية قرار قسطنطين في مسائل دينية، فلقبهم المنوفسيون وغيرهم بالأنتو يا تبع الملك. دائما عادتهم الملكانية يتقربون إلى الملك، ودائما يهاجمون غيرهم ويفسقونهم ويكفرونهم ويضللونهم ويتهمون خصومهم بالهرطقة، حتى وإن خالفون في تفاصيل دينية دقيقة لا يوجد عليها دليل صريح. وهناك المنوفسيون، المنوفسيون أيضا أرثوذكس من أهل مصر والحبشة، ورغم كونهم من طائفة واحدة إلا أنهم اختلفوا في صفات المسيح. الملكانية يعتقدون بأن للمسيح طبيعتين، إلهية وبشرية، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام إله تام وإنسان تام، وأن الإنسان هو الذي صلب وليس الإله، لكن مريم ولدت الإنسان والإله. يعني عقيدة مضطربة فوضوية غير مقنعة. كذلك المنوفسيون يعتقدون بأن المسيح طبيعة واحدة وهي الإلهية، أما طبيعة المسيح البشرية فتلاشت في الإلهية، فعقدت المجامع المسكونية يعني العالمية في الأرض المسكونة، هذه عالمية يسمى المسكونية، لحل الخلاف بين الكنائس ومحاكمة الإكليروس. الإكليروس هم رجال الكنيسة، الشمامسة، القساوسة، الأساقفة، فيحاكمونهم في هذه المجامع. هناك استبداد ديني أيضا، هناك هيئة كبرى دينية هي التي تحاكم الآخرين الذين يخالفونهم في مسائل دينية قد يكون الحق معهم. لذلك ذكر الدكتور ألفرد بيتلر في كتابه فتح العرب لمصر بأن الخلاف اشتد بين الملكانيين والمنوفسيين في القرن السادس والسابع الميلادي، أي بداية ظهور الإسلام. يقول بل تحول الخلاف إلى عداء وكأنه بين دينين مختلفين. ومع اشتداد الخلاف بين الملكانية والمنوفيسية ضعفت الكنيسة وابتعد العوام عن رجال الدين، وهذا تهديد للإمبراطورية. فتدخل الملك الإمبراطور هرقل بعد انتصاره على الفرس في عام 638 للميلاد، وحاول توحيد المذاهب النصرانية، مصلحة سياسية أيضا، كانت مذاهب متحاربة، فأراد أن يحسم مادة الخلاف. ماذا فعل؟ منع الناس عن الخوض في تفاصيل طبيعة المسيح، لأن الشياطين تكمن في التفاصيل، وأمرهم بأن يكتفوا بالأصول النصرانية العامة. لكن الأقباط الأرثوذكس المنوفيسيون عارضوه وتمسكوا بعقيدتهم المنوفيسية. حينها قامت الملكانية التي تعتبر الذراع الديني الباطش للإمبراطور هرقل، قاموا بتعذيب المنوفيسيين من نفس المذهب، عذبوهم، أحرقوهم بنار المشاعل حتى سال دهن الأجساد في الطرقات، وضعوا السجناء في أكياس مملوءة بالرمل ثم رموها بالبحر فماتوا غرقا. كانت الملكانية تمارس الوحشية ضد مخالفيهم باسم الدين ولو اتفقوا معهم في الدين، وفي كل دين ملكانية.
إليك وإلا لا تشد الركائب.
قبل النصرانية كان الرومان وثنيين، لكن بدلا من أن تؤثر النصرانية بالرومان تأثرت هي بالرومان، وبدلا من أن يصبح الرومان نصارى صارت النصرانية رومانية. لذلك حين دخل الرومان النصرانية دخلوها وهم يحملون معهم بقايا من دينهم السابق الوثني. وكما في دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة هناك مقال بعنوان التثليث المقدس، عقيدة التثليث المقدس، وهو الاعتقاد بأن الإله الواحد مكون من ثلاثة أقانيم، أقانيم جمع أقنوم يعني أشخاص، الأب والابن والروح القدس، ثلاثة أقانيم. تقول دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة بأن هذا الاعتقاد، اعتقاد التثليث المقدس، تغلغل في العالم المسيحي متى؟ ذكروا بأنه تغلغل في الربع الأخير من القرن الرابع الميلادي، وأصبحت عقيدة رسمية مسلمة اعتمد عليها جميع العالم المسيحي بفرض الإمبراطور، ولم يرفع الستار عن تطور عقيدة التثليث وسرها إلا في المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر الميلادي. ويقول أيضا جيمس هوستن في كتابه تاريخ المسيحية في ضوء العلم المعاصر، يقول بأن الوثنية انتهت لكنها لم تلقى إبادة كاملة، بل تغلغلت في النفوس وأصبح كل شيء فيها باسم المسيحية. يعني كل شيء في الوثنية وضع عليه طابع المسيحية، فالوثنيون الذين تجردوا عن آلهتهم وعن أبطالهم هم تخلوا عن هؤلاء، لكنهم أخذوا شهيدا من شهداء المسيحية ولقبوه بأوصاف الآلهة ثم صنعوا له تمثالا عظيما. وهكذا يقول انتقل هذا الشرك وعبادة الأصنام من الوثنية إلى هؤلاء الشهداء المسيحيين. ولم ينتهي هذا الأمر عند هذا الحد، بل عمت عبادة الشهداء والأولياء. من يقول هذا؟ يقول جيمس هوستن في كتاب تاريخ المسيحية في ضوء علم المعاصر، عمت عبادة الشهداء والأولياء وتكونت عقيدة جديدة، وهي أن الأولياء يحملون صفات الإله، وصار هؤلاء الأولياء والقديسون هم خلقا وسيطا بين الله والإنسان. وغيرت أسماء الأعياد الوثنية القديمة ووضعوا عليها وجعلوا لها أسماء جديدة تناسب المسيحية، وتحول في عام 400 للميلاد عيد الشمس القديم الوثني إلى عيد ميلاد المسيح.
وفيك وإلا فالرجاء مضيع سناك، وإلا فالبدور غياهب.
وكما أشعل اليهود نار الحرب بين الأوس والخزرج، كذلك فعلوا في أوائل القرن السابع الميلادي مع النصارى عادة اليهود. حين غزا كسرى ملك فارس بلاد الشام، خرب الكنائس وقتل النصارى، آلاف من النصارى قتلهم وسب الكثير منهم، وأخذ صليب الصلابوت الذي يعتقد النصارى بأن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب عليه. من ساعده في ذلك؟ اليهود. اليهود ساعدوه، فشارك اليهود في قتل النصارى وسبي النصارى، ثم تبعت جيوش كسرى النصارى إلى مصر وفعلوا بهم ما فعلوه في نصارى الشام. في هذه الأثناء اجتمع نحو 20,000 يهودي وهدموا كنائس النصارى، قتلوا النصارى، سفكوا دماءهم، انتهكوا أعراضهم، ثم دارت الدائرة على جيوش فارس واليهود، وانتصر هرقل ملك الروم. هنا امتلأت قلوب اليهود بالرعب حين تركتهم جيوش كسرى ليواجهوا مصيرهم المحتوم أمام النصارى. خرج اليهود من طبرية وتوجهوا، وهم وجلون يرتعشون من الخوف، توجهوا نحو هرقل وقدموا له الهدايا الفاخرة الجميلة، وطلبوا منه تأمينهم فأمنهم، ثم استحلفوه، طلبوا من أن يحلف فحلف لهم. لكن الملك هرقل تفاجأ بمقدار الخراب والدمار الذي لحق بالكنائس في القدس، فحزن لذلك حزنا شديدا وغضب غضبا شديدا. وأعلمه النصارى بأن اليهود هم من غدر بهم ووقفوا مع كسرى، بل فعل اليهود بهم ما لم تفعله بهم جيوش كسرى، وقتلوا الكثير من النصارى. فطلب النصارى وعلماء النصارى ورهبان النصارى طلبوا من هرقل أن يقتص لهم من اليهود وأن يثأر لدمائهم التي سفكوها، لكن هرقل أخبرهم بأنه أمنهم وحلف لهم بذلك. فأفتاه الرهبان والقساوسة بأنه لا حرج عليه من قتلهم، وأن القساوسة والرهبان سيقومون بكفارة الحلف بدلا عن هرقل، وسيلزمون النصارى بصوم جمعة واحدة في كل سنة بدلا عنه إلى الأبد. حينها أمر هرقل بسل السيوف، وجرت دماء اليهود في أزقة القدس. هنا أتذكر تبجح بعض النصارى اليوم حين يتهمون نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه غدر بيهود بني قريظة، علما بأنه صلى الله عليه وسلم لم يؤمنهم ويحلف على ذلك كما فعلوا هم باليهود. لكن لا نقول إلا كما قيل في كتب النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا.
لكن ماذا عن اليهود؟ نحن الآن في القرن السادس الميلادي. استطاع أهل الأهواء من الملوك ورجال الدين الذين استغلوا الدين لمصالحهم الشخصية، استطاعوا تحريف شريعة موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام لتوافق نزواتهم ورغباتهم. أصبحت اليهودية مجرد طقوس وتقاليد لا حياة فيها، لا تقدم للبشرية أي رسالة سامية، بل أصبحت ديانة سلالية تمجد ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، إسرائيل عليه الصلاة والسلام، وانحرفت عن جادة التوحيد التي وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب حين قال كما قال الله سبحانه وتعالى: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعترف بهذا الانحراف مؤرخون يهود منصفون، كما جاء في دائرة المعارف اليهودية أن سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان يدل على أن عبادة الأوثان والآلهة كانت قد تسربت في نفوس الإسرائيلي اليهود، ولم تستأصل شأفتها إلى أيام رجوعهم من الجلاء والنفي في بابل، وقبلوا كما يقول هؤلاء المؤرخون اليهود المنصفون، قبلوا معتقدات خرافية وشركية. التلمود أيضا يشهد بأن الوثنية كانت فيها جاذبية خاصة لليهود، لذلك حذر الإسلام من هذا الشرك وأغلق دونه كل الأبواب. بعض الجهال يظن أن تشدد الإسلام في هذا الباب، باب الأصنام والتماثيل، هو يظن أن هذا تشدد غير مقبول، ظانا أن المسلمين لا يعقل أن يعودوا مرة أخرى إلى عبادة الأصنام، بل فن النحت، نحت التماثيل والأصنام هو مجرد فن من فنون النحت. هذا الكلام لا يصدر إلا من إنسان يجهل طبيعة الإنسان وميله نحو الوثنية. فاليهود كانوا من أكثر الطوائف معرفة بالأحكام الدينية، من أكثر الطوائف تعمقا بالمصطلحات والتفاصيل الدينية، لكن اليهود لم يكونوا مؤثرين لا حضاريا ولا أخلاقيا. لماذا؟ بسبب انشغال الحاخامات بالقضايا الفلسفية النظرية على حساب الجانب الأخلاقي والإيماني. درس مهم لجميع الدعاة اليوم. كل دين له هدف حضاري يجب أن يتخفف من ثقلة التفاصيل التشريعية التي لم يرد فيها نص شرعي، ويدع المجال للأصول الشرعية أن تستخدم مرونتها متفاعلة مع السياق الزمني والمكاني والحالي كي تحقق أهداف الدين من خلال المرونة، لا من خلال قوالب تشريعية جامدة محكومة بزمان وضعها علماء وفقهاء أجلاء في زمانهم هم. إن أراد الدين أن يتسلل إلى حياة الشعوب وأن يدخل القصور خلسة وينفذ إلى القلوب، يجب أن يكون شديد السرعة خفيف الحركة، وهذا لا يتحقق مع الثقل التشريعي المرهق، وهو ثقل تشريعي مرهق للفلاح، فلاح الحقل، كما أنه مرهق للجالس على العرش. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ليحقق هذا التخفيف التشريعي: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه الهيثمي والصحاح الألباني: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا وما كان ربك نسيا. كطائرة البوينغ الضخمة تتخفف من ثقل الوزن لتكون الأجنحة خفيفة رشيقة، لكن المحرك قوي. كذلك الأديان الحضارية يجب أن تتخفف من ثقلة الأحكام التشريعية التفصيلية التي لم يرد فيها نص من الوحي، وتترك مهمة تحديدها لظروف الزمان والمكان والحال، مراعاة لتحقيق الأصول التشريعية. والتركيز الأعظم على ترسيخ اليقين والأخلاق في نفوس الشعوب.
إليك وإلا لا تشاد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. إليك وإلا لا تشاد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. وفيك وإلا فالرجاء مضيع، سناك وإلا فالبدور غياهب، لديك وإلا لا قرار يطيب لي، عليك وإلا لا تسيل السواكب، عليك وإلا لا تسيل السواكب. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا حد كاذب وفيك وإلا فالرجاء مضيع سناك وإلا فالبدور غياهب لديك وإلا القرار